أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتشى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 78 من دروس العقيدة، وهو الدرس المتمم 31 من دروس الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين، ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. ومن بين هذه المنازل العظيمة منزلة الإشفاق. حديثنا الليلة عن هذه المنزلة، فلا بد للسالك أن ينزل منزل الإشفاق قبل أن ينزل منزل الإحسان. فما هو الإشفاق؟ الإشفاق يعرفه ابن القيم تعريفا رقيقا جدا، فيقول: الإشفاق رقة الخوف، فهو الخوف بحب ورحمة، الخوف بحب ورحمة. فالإشفاق نسبته إلى الخوف كنسبة الرأفة إلى الرحمة. تدبر، الإشفاق نسبته إلى الخوف كنسبة الرأفة إلى الرحمة. فالإشفاق خوف لكن بحب. المؤمن تراه دائما مشفقا، لكنه مشفق الإشفاق من يحب الله سبحانه وتعالى ويخشاه. قال الله عز وجل: الذين يخشون ربهم بالغيب. الله يشهد لهم بالخشية، الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. فالله يشهد له بأنه يخشاه بالغيب، ومع ذلك فهو مشفق من الساعة. فهذا الإشفاق خوف بحب، خوف برحمة. قال الله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا: هؤلاء هم أهل النعيم، أهل الجنان. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إذن المشفق مؤمن لكنه يخشى الله سبحانه ويشفق من لقاء ربه جل وعلا إشفاق المحب الذي يخشاه خشية إجلال وهيبة، فهو مؤمن بالغيب فضلا عن إيمانه بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تراه مشفقا من لقاء الله. لا إشفاق
من يخشى الله سبحانه وتعالى لتمرده وعصيانه، وإنما تراه مشفقا إشفاق حب وإجلال وهيبة وعظمة. فالإشفاق رقة الخوف، ونسبته إلى الخوف كنسبة الرأفة إلى الرحمة، وهو على ثلاث مراتب: بداية ووسط ونهاية. أما بداية الإشفاق، بداية الإشفاق إشفاق على النفس أن تجمع إلى العناد أو أن تسرع إلى طريق الهوى والعصيان ومعاندة العبودية، ثم إشفاق على العمل أن يصير إلى ضياع. يبقى هذه أول بدايات الإشفاق. خلينا نحضرك، يبقى المرحلة الأولى من مراحل الإشفاق أن تشفق على نفسك، أن تشفق على نفسك فتلجم النفس بلجام التقوى حتى لا تحيد النفس بك إلى طريق الهوى والعصيان، وأن تشفق على عملك من الضياع. وسأبين كيف يضيع العمل الآن، لكن تسمع أول درجة من درجات الطريق إلى منزل الإشفاق: أن تشفق على نفسك حتى لا تذهب النفس بك إلى طريق الهوى والعصيان. النفس كالطفل، إن فطنت الطفل عن ثدي أمه بكى في أول يوم وعلى صراخه، ثم يقل البكاء في اليوم الثاني عنه في اليوم الأول، ثم يقل البكاء في اليوم الثالث عنه في اليومين الأوليين. فإذا قدمت الأم نفسها ثديها إلى رضيعها في اليوم الرابع، رد الثدي بيده وأبى أن يلتقنه، بل ربما يقول كش. وهذه لفظة نبوية النبي قالها عليه الصلاة والسلام، ويرد الثدي. كذلك النفس يا إخوة، إن فطنت النفس في أول الأمر عن المعصية جمحت وصرخت في وجهك ونادت عليك من أعماق الأعماق أن خل بيني وبين ما أريد من شهوات وشبهات، ستشعر بالمعاناة وبالألم في أول الأمر. فإن عاهدت ربك ألا تطيع النفس في معصية الله وألجمتها بلزام التقوى والخوف من الله تعالى، نادت عليك في اليوم الثاني بصوت هو أخفض قليلا من صوتها عليك في اليوم الأول. فإن ألزمتها وزاد إصرارك وتعلقك بالله سبحانه وتعالى ومراقبتك له وتضرعك إليه أن يحميك من شر نفسك، خفت صوت النفس. فإن جاء اليوم الرابع ونادت عليك ربما لا تسمع بأذن قلبك فضلا عن أذن رأسك، ربما لا تسمع صوتها ولا نداءها، فتنتقل هذه النفس التي كانت أمارة بالسوء إلى المرتبة الثانية وهي النفس اللوامة. فبعد اليوم الرابع مثلا، أنا لا أجزم بهذه الأيام على سبيل التحديد، لكن بعد هذه المدة الزمنية التي ارتقيت فيها بالنفس من مرتبة وصفة النفس الأمارة إلى صفة النفس اللوامة، فتعيش حالة لوم لنفسك على كل نظرة وعلى كل كلمة وعلى كل عمل. إن فعلت خيرا لمت نفسك، وإن فعلت شرا لمت نفسك. إن فعلت خيرا سترجع إلى بيتك في الليل لتحدث النفس باللوم والتقريع: ويحك يا نفسي، لماذا لم تكثري من هذا الخير؟ لماذا أنفقت 100 جنيه وأنت تقدرين على أن يكون الإنفاق 1000 جنيه؟ ويحك يا نفسي، لماذا تحركت لدين الله ساعة وقد فرغت الله عز وجل أكثر من ساعة. ويحك يا نفس، ويحك يا نفس، عدت إلى بيتك، ويحك يا نفس. لماذا؟ إذا قلت كلمة غيبة، كلمة نميمة، ويحك يا نفس، لماذا اغتبت فلانا؟ لماذا نقلت هذا الكلام السوء؟ وهكذا تنتقل من لوم إلى لوم، ومن تقريع إلى تقريع، ومن توبيخ إلى توبيخ. قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: المؤمن لا تراه دائما إلا يلوم نفسه ويحاسبها محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. قال الحسن: لا ترى المؤمن إلا يلوم نفسه في الخير والشر. هذه النفس الكريمة أقسم بها ربنا، إذ لا يقسم الله إلا بشيء يريد أن يبين لنا مكانته وقدره، فالقسم يبين عظمة المقسوم به. قال الله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فإذا وصلت بالنفس إلى هذه المرتبة، مرتبة اللوم الدائم في الخير لماذا لم تكثر منه، وفي الشر لماذا وقعت فيه وفعلته، تصل بها إلى مرتبة النفس المطمئنة، تلك النفس التي لم تعد تشعر بالسكينة ولا بالطمأنينة إلا مع الله. تأبى عليك أن تقع في معصية، خلاص. يعني هذا يأتيه الشيطان أو نفسه. وأنا أتصور أن النفس الأمارة أشد خطرا من الشيطان، لأن كيد الشيطان ضعيف بنص القرآن. ترى في رمضان الناس يذنبون ويقعون في المعاصي، مع أن نبينا وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى قد أخبرنا أن مردة الجن والشياطين تغل وتفسد في رمضان. هذه الذنوب كلها إنما هي نداء النفس الأمارة. النفس الأمارة بالسوء خطيرة، من أعدى أعدائك. إني ابتليت بأربع ما سلطوا علي إلا لشقوتي وعنائي: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ والجواب: لا خلاص لك إلا إن استعنت بالله. قال ابن الجوزي: قال شيخ لطالب علم عنده: أي بني، ماذا تصنع لو مررت على غنم فنبحك كلب الغنم؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت يا سيدي. قال: فماذا تصنع إن نبحك الثانية؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت يا سيدي. قال: يا بني، ذاك أمر يقول، ذاك أمر يقول، لكن إن أردت النجاة والعبور فاستعن بصاحب الغنم يرد عنك كلبها، وكذا إن أردت النجاة فاستعن بالله يرد عنك كيد الشيطان. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالنفس إن وصلت إلى النفس المطمئنة، تلك النفس التي لم تعد تشعر بالسكينة والأنس واللذة والسعادة إلا في طاعة الله تبارك وتعالى، فأبى عليك المعصية. فهذا رجل نفسه تأمره بالزنا، وهذا رجل نفسه تأمره بقيام الليل. لا إله إلا الله. فالناس صنفان، خلي بالك من التقسيم ده. الناس صنفان: صنف قهر نفسه وألزمها بلجام التقوى، يا رب اجعلنا منهم بمنك وكرمك، قهر نفسه وألزمها بلجام التقوى والتوبة والأوبة، وجعل النفس مطية له إلى كل خير وطاعة. وصنف قهرته نفسه وغلبته، وجعلته النفس مطية إلى كل شهوة ومعصية. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن أول درجة من درجات الإشفاق أن تشفق على نفسك، أن تلزمها بلزام التقوى والطاعة والخوف من الله لترتقي بها إلى مرتبة النفس اللوامة ثم المطمئنة. هذه صفات النفس في القرآن لا رابع لها. إن النفس لأمارة بالسوء، هذه النفس الأمارة. الصفة الثانية ولا أقسم بالنفس اللوامة. الصفة الثالثة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فبداية الإشفاق أن تشفق على نفسك، أن تجمع النفس إلى العناد أو أن تسرع النفس إلى طريق الهوى والعصيان وأن تعاند العبودية، ثم إشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع. المشفق يخشى أن يضيع عمله، وضياع العمل له صورتان. الصورة الأولى إما أن يكون العمل رياء، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، وإلا أن يضيع العمل بعد ذلك ولو كان مخلصا في أول الأمر، إما أن يضيع في المستقبل بترك هذا العمل وتضييعه والوقوع في المعاصي والذنوب. تبقى الصورة الأولى لتضيع العمل صورة الإيه؟ الرياء. الرياء يحبط العمل. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ملوش قيمة. ليه؟ لأنه كان عملا لغير الله. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إيه هو الرياء يا إخوان؟ الرياء لغة كما قال الفيروز أبادي وغيره رأيته مراءة ورئاء ورياء، أي أريته خلاف ما أسر وأبطن. فحد الرياء هو إرادة العباد بطاعة الله. حد الرياء إرادة العباد بطاعة الله، يعني يعمل عملا لله لا يريد به ربه وإنما يريد به العباد، يريد به الثناء والشهرة والمكانة والجاه والمنصب. هذا هو الرياء. فالرياء هو العمل، والمرائي هو صاحب العمل، والمراء به هو العمل نفسه، والمراء هو الناس. انظر إلى هذا، الرياء هو العمل، والمرائي هو العامل، والمراء به هو العمل، والمراء الناس. فتعريف الرياء شرعا أن يقصد العبد بعمله الثناء عند الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره بسند حسنه شيخنا الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. يا خبر أبيض، المسيح الدجال يعني أخطر فتنة على وجه الأرض من يوم خلق الله الأرض إلى أن يرثها ومن عليها. أخطر فتنة هي فتنة المسيح الدجال. وأسأل الله أن ييسر لنا ربما في الجمعة بعد المقبلة على هذا المنبر أن أتكلم عن المسيح الدجال، فلقد وردت أسئلة كثيرة لا سيما وقد ظهر كتاب في السوق لصحفي من الصحفيين يتكلم عن المسيح الدجال على أنه شخص من الأشخاص، فهذا يعني أوضحه إن شاء الله تعالى إن يسر الله ذلك. فإن قدر الله موضوعا آخر فأرجو أن لا أعاتب في ذلك، فلا أنطق إلا بقدر ولا أسكت إلا بقدر. ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي. الشرك الخفي، ما هو الشرك الخفي؟ قال عليه الصلاة والسلام: يقوم الرجل يقوم الرجل فيصلي. خلي بالك ده مصلي مش مضيع للصلاة. فيقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. شايف الشرك الخفي؟ فيقف يصلي فإذا نظر فرأى عينا تنظر إليه يتصنع الخشوع، يتصنع الخشوع. هذا هو الشرك الخفي. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والبغوي في شرح السنة وغيرهما من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. وكلكم يحفظ الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، استشهد مات في معركة، فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كنفت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. يا رب سلم يا رب. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن، تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: تعلمت وعلمت وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، بل تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت ليقال هو قارئ، وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. عالم وقارئ للقرآن. ورجل منفق وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: كما عملت؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ننفق فيها لك إلا وأنفقت فيها لك. قال: كذب، ولكنك فعلت ليقال هو جواد المحسن الكبير المعطي المتصدق، وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. انظروا إلى خطر الرياء. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقد يكون العمل يا إخوة في أعين الناس جليلا عظيما وهو عند الله حقير لأنه ما ابتغي به وجه الملك القدير، وقد يكون العمل في أعين الناس حقيرا صغيرا وهو عند الله عظيم لأن صاحبه ابتغى به وجه الله العظيم. يعني قد تتصدق الآن بجنيه واحد، عند الناس لا شيء، لكنك لو أخلصت النية وأنت تتصدق بهذا الجنيه ستجد العجب العجاب في صحيفتك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنوس. إن الله ليقبل الصدقة من أحدكم بيمينه فيرديها لكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تصير اللقمة عند الله كجبل أحد. تصور انك تيجي كده يوم القيامة تجد انك في صحيفتك تقرأ، ما هو خلي بالك انت تقرأ، فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها امقرأ كتابية، انت هتقرأ وتأري الناس من فرحتك، ها امقرأ كتابية اني ظننت اني ملاق حسابية، فهو في عيشة الى اخر الايات. وقال الله تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. فتقرأ إياه تجد انك في اليوم الفلاني تصدقت بجبل من التمر. إذا جبل تمر، كان رجل طول عمره فقير يا رب وما تصدقتش بعشرة كيلو تمر ولا بكرتون التمر، وفي السجل إن أنا تصدقت بجبل تمر انت فعلا ما صدقت بجبل تمر، لكنها تمرة او كيلو تمر، تصدقت بها لله خالصا مخلصا، فقبلها الله منك ورباها ونماها حتى صارت عند الله كجبل من التمر. ورجل ينفق ترل التمر ويجي يوم القيامة ما يلاقيش في الصحيفة ولا تمرة، يا رب سلم يا رب. إيه ده؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فين التريلات؟ بنشرط خلاص ملهاش وجود. ليه؟ لأن رب العزة يقول في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجه بسند صحيح: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. يا رب ارزقنا الإخلاص. إذن أن تشفق على نفسك حتى لا تحيد النفس إلى الهوى وطريق الذنوب والمعاصي، وأن تشفق على عملك من الرياء ابتداء، ثم أن تشفق على عملك أن يضيع إن كان على غير سنة. فلا بد أن يكون العمل خالصا وأن يكون على هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم تخشى على عملك أن يضيع في المستقبل إما بترك العمل وإما ببعض المعاصي التي تفرق العمل وتحبط العمل، فيذهب ضائعا ويكون صاحب هذا يكون صاحبه كحال الذي قال الله تبارك وتعالى عنه في القرآن: أيود أحدكم أن تكون له جنة، سلام، جنة يعني حديقة فستان، جنة من نخيل، نخل، بلح، تمر وأعناب. انظر، عاوز تتصور معايا المشهد ده: جنة، حديقة، بستان ضخم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، مشكلة وبس، تجري من تحتها الأنهار. انظر إلى الأنهار وهي تجري من تحت هذه الجنة. ورب العزة يأتي بهذا الإجمال بعد هذا التفصيل فيقول: له فيها من كل الثمرات. اسمع الآية دي، ورب العزة اللي بيقول له فيها من كل الثمرات. وبعدين يأتي بقى القمر منير هو في السماء، هذا الرجل في ليلة التمام والكمال، وبينما قمره منير في سمائه في ليالي التمام والكمال، إذ به ينخسف في التو والحال، فيتحول الضياء إلى ظلام، يتحول النور إلى ظلام. يقول الله عز وجل: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، له فيها من كل الثمرات تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال عمر رضي الله عنه: سأل الصحابة يوما عن هذه الآية من آيات سورة البقرة، وقال: في من ترون نزلت هذه الآية؟ الآية دي نزلت في مين؟ فقال ابن عباس: قال الصحابة: الله أعلم. رضوان الله عليهم. الصحابة قالوا ايه؟ ده مين اللي بيقول؟ الصحابة قالوا: الله أعلم. خلاص، هو ده العلم. ومن قال الله أعلم فقد أفتى. طب خلي اعرض الآية على كثير من طويلب العلم الآن، هيفسر لك ويفصص لك، ها؟ أمر عادي جدا. لكن شوف الصحابة، انظر إلى أدب الصحابة، قالوا: الله أعلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في نفسي من الآية شيء يا أمير المؤمنين. ابن عباس ربنا يعني علمه فقهه، لأن الله قد استجاب فيه دعوة المصطفى. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لابن عباس: في ليلة كده من الليالي راح عبد الله بن عباس وهو غلام صغير، راح لبيت خالته ميمونة عشان يشوف النبي بالليل بيصلي ازاي، حديث صحيح، عاوز يشوف صلاة النبي بالليل. فبقول ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى خالته ميمونة فنمت في عرض الوسادة، يعني شوف كده يعني سبحان النبي ينام مع أهله وهو نام بالعرض كده، بقول له ما نمتش لأنه راح يراقب، شوف النبي هيذكر ازاي وهينام ازاي وهيقول ايه في النوم وهيصحى امتى. يا سبحان الله، هو غلام صغير. فاستيقظ بقى، الحديث طويل، استيقظ النبي عشان يصلي. من اول ما النبي جلس ومسح وجهه وقال الذكر، وابن عباس ينقل قل قعد ازاي ومسح وجهه ازاي وماذا قال وراح ان اتوضى ازاي وجلس بقى يصلي ازاي، اثنين واثنين 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 وختم، يعني بيراقب مراقبه دقيقه جدا. فاول ما النبي استيقظ فاستيقظ ابن عباس يصنع مثل ما صنع رسول الله، وبعدين وقف يصلي جنب النبي عليه السلام فوقف عن يساره، فقام النبي جاب عليه السلام واوقفه عن يمينه، ثم دعا له كل ما يجي ابن عباس النبي يجيبه على يمينه، يبقى بمحاذاته ابن عباس يرجع ورا شويه النبي يجيبه تاني، صور المشهد. فابن عباس يرجع تاني، قال له سيدي يجيبه عن يمينه، يخنس يرجع. فالنبي بعد ما خلص قال له ما لي اراك تخنس يا ابن عباس، قال ما يكون لي ان اصلي بحذائك يا رسول الله، يعني ما اقدرش اقف كده، انا كتفي في كتفي تيجي ازاي يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. خلاص بقى كفايه كده، خلاص لدعوه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. فكان ابن عباس فقيه الامه ومفسر الأمة، حبر الأمة، وترجمان القرآن رضوان الله عليه، الفتى المعلم، الفتى المعلم المربى. يقول لسيدنا عمر أنا في نفس شيء من الآية دي، فيقوم عمر رضوان الله عليه يقول له إيه يا ابن أخي، قل يا ابن أخي قل ولا تحقرن نفسك، مش عشان انت اصغر الصحابه ما تكلم، قول ما دمت بتتكلم بعلم تكلم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فنعمه الفهم في قران الله وفي دين الله يا اخوانا ليست مرتبطه بالاعمار ولا بالسن، وانما هو محض فضل الله على من يشاء من عباده. ابن عباس كان من افهم الصحابه، انما افهم الصحابه الصديق. خلي بالك من الكلام ده، شوف انا قلت ابن عباس ايه، كان من افهم الصحابه، اما افهم الصحابه على الاطلاق مين؟ ابو بكر. ده نص الحديث الصحيحين من حديث ابي سعيد لما النبي طلع قال ان عبدا من عباد الله خيره الله بين ان يؤتيه من زهره الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فقام الصديق وقال فديناك بابائنا وامهاتنا يا رسول الله، فغضب الناس لكلام ابي بكر رضي الله عنه الى اخر حديث. قال ابو سعيد فكان ابو بكر افهمنا لكلام رسول الله، فلقد فهم الصديق ان العبد المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس بيقول في الايه ايه، ايود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات، واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال عمر لابن عباس قل يا ابن أخي ولا تحقرن نفسك. فقال ابن عباس ضربت مثلا لعمل. يا سلام، إيه الفهم الراقي ده، ضربت مثلا لعمل. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. فقال عمر رضوان الله عليه ضربت ماشي طب عمر رضوان الله عليه ضربت مثلا لرجل غني يعمل بطاعة الله، فبعث الله إليه الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق جميع أعماله. نسأل الله أن يثبتنا وأن يستعملنا حتى نلقاه. كيفية الاستعمال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. فأول درجات الإشفاق أن تشفق على نفسك من أن تحيد بك إلى المعاصي، وأن تشفق على عملك من الضياع، أن يكون العمل لغير الله، أو أن يكون العمل على غير هدي رسول الله، أو أن يتوقف العمل في المستقبل وتحدثه المعاصي، نسأل الله السلامة والثبات. أوصف الإشفاق، خلاص سقطنا على الدرجة الأولى. أوصف الإشفاق، إشفاق على الوقت أن يشوبه تفرق. السلام، كلام ابن القيم النفيس. الدرجة الثانية من درجات الإشفاق أو المرحلة الثانية، إشفاق على الوقت أن يشوبه تفرق. إشفاق على الوقت أن يشوبه تفرق، يعني والله تخلي بالك من الدرجة دي، مش هتوصل أبدا إلى مرتبة الإشفاق صدر عن مقام الإحسان إلا بالكلام ده. أي أن يحذر العبد السالك إلى ربه تبارك وتعالى، أن يحذر على وقته، أن يحذر على وقته، وأن لا يضيع دقيقة من عمره إلا في عمل للدنيا، بشرط أن يكون هذا العمل حلالا، وإما في عمل للآخرة. إخوانا، الوقت هو الحياة، وقد أفردت لذلك شريطا كاملا في خطبة جمعة. الوقت هو الحياة، الوقت يساوي جنة أو نار، والعاقل هو الذي يعرف شرف زمانه وقيمة وقته. وليبين الله عز وجل لنا مكانة الوقت، أقسم الله به في القرآن في كثير من المواضع. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وقال تعالى: والفجر. وقال تعالى: والضحى. وقال تعالى: والعصر، إلى آخره. فالله يقسم بالوقت، فالوقت هو الحياة، والعاقل هو الذي يعرف شرف الحياة. العاقل هو الذي يبذل ماله، لكنه لا يفرط في دقيقة من عمره ولا من وقته. واسمحوا لي أن أقول إن أرخص شيء عندنا الآن هو الوقت. انظر إلى هؤلاء المساكين الذين يجلسون على المقاهي وعلى مواصي الشوارع والطرقات، يقتلون العمر قتلا بأيديهم، وإذا اقتربت من واحد منهم ماذا تصنع؟ قل: مضيع وقت. ولو صدق لقال: أقتل نفسي بتضييعي لعمري. الست اللي جالسة طول الليل قدام التلفزيون، من مسلسل إلى مسلسل إلى فيلم مع زوجها، هؤلاء قتلة يقتلون أنفسهم بأيديهم، لأنهم يقتلون أعمارهم بقتلهم للأوقات. أنا والله أتعجب كلما مررت على مقهى من المقاهي، والله أتعجب من أين لهؤلاء هذا الوقت، فقد لا يجد الإنسان ساعة للنوم. فمن أين جاء هذا الرجل المسكين بساعات طويلة يقضيها بلا عمل للدين أو عمل للدنيا؟ وقد ذكرت لحضراتكم أنني بعيني رأيت على عرفات، في يوم عرفة ورب الكعبة، رأيت أناسا يلعبون السلم والثعبان، والله في خيمة على عرفات قاعدين يلعبوا السلم والتعبان، فأنا كاد قلبي أن ينخلع. ورأيت مجموعة أخرى قد التفوا حول الشيشة، طالع عرفات وشال الشيشة مع الإحرام، حفظ الشيشة. ورأيت بعيني مجموعة أخرى تلعب كرشينة. فاقتربت من هؤلاء في مخيم واحد. ماذا تصنعون يا إخوة؟ ماذا تصنعون أيها الناس؟ تسيب بلدك وصارف أكثر من 10، 12، و15 ألف عشان يتلعب على عرفات السلم والتعبان؟ فرد علي جلهم، بعضهم استحي وقام، وجلهم قال: يا شيخ، عرفة طويل، يوم عرفة طويل، بضيع وقت، جيت بضيع وقت عرفة، وقت عرفة. تصور، شوف عبد الله بن مسعود يقول ايه رضوان الله عليه، يقول: ما ندمت على شيء كندمي على يوم انقضى لم أستفد فيه علما ولا عملا، ما ندمت على شيء كندمي على يوم انقضى لم أستفد فيه علما ولا عملا. المغبوط فيه هو العامل، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والحديث رواه البخاري وحديث ابن عباس، قال الحافظ ابن حجر: فمن استثمر الفراغ والصحة في مرضاة الله فهو المغبوط، ومن لم يستثمر الصحة والفراغ فهو المغبون. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والفراغ من أخطر عوائق الاستثمار للوقت. وأنا أقسم الفراغ إلى ثلاثة أقسام: فراغ قلبي، وفراغ نفسي، وفراغ عقلي، وخذ قسما رابعا فراغ عملي، أي من أعمال الدنيا. فلا حرج أن تشغل نفسك بعمل من أعمال الدنيا بشرط أن يكون هذا العمل حلالا. إذن أوسط الإشفاق أن تشفق على وقتك وأن تحرص عليه حتى لا يضيع هذا العمر منك هدرا وأنت لا تدري. ولذلك كان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لقي الفضيل بن عياض رجلا فقال له الفضيل: يا أخي كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال الفضيل: إذن أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل، يعني أردت توصل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: يا أخي هل تعرف معناها؟ قال: نعم، معناها أني لله عبد وأني إلى الله راجع. فقال الفضيل: يا أخي فمن عرف أنه لله عبد عرف أنه موقوف بين يديه، ومن عرف أنه موقوف بين يديه عرف أنه مسؤول، ومن عرف أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فبكى الرجل وقال: يا فضيل وما الحيلة؟ قال الفضيل: يسيرة. قال الرجل: ما هي يرحمك الله؟ قال الفضيل: هي أن تتقي الله فيما بقي من عمرك يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقي من عمرك. نعم، احرص على وقتك، لا تضيع دقيقة من عمرك. أنا أعجب غاية العجب لطالب علم يريد أن يكون داعية من الدعاة الكبار الذين يهزون عواد المنابر ومع ذلك يمكث ساعة في الشارع من نصية إلى أخرى ومن صاحب إلى آخر في غير نفع وحاجة، وتزداد المصيبة إن كان مضيعا للوقت أمام المسلسلات والمباريات والأفلام، ثم هو يرجو بعد ذلك أن يكون من أهل العلم. هيهات هيهات. فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ولله ضر المتنبي إذ يقول: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. اللهم ارزقنا الهمة العالية. أوسط الإشفاق إشفاق على الوقت أن يشوبه التفرق، أي أن يحذر السائر إلى الله على وقته أن يخالطه ما يفرقه عن الحضور مع الله عز وجل. وعلى القلب إشفاق على الوقت، وإشفاق على القلب أن يزاحمه عارض. السلام. والله يا إخواننا أنا من عارف ابن القيم كان يقول الكلام ده إزاي، والله إنما هو محض فضل الله عليه. شوف كلمة واحدة بنقعد نشرح فيها دي كلمة بس من كلمات ابن القيم، وخلي بالك ده شرح على قدر جهلي أنا، على قدر جهلي. لو تصدر لهذه الكلمات من علمائنا الأجلاء لسمعت منه أيضا العجب العجاب. فأقول أوسط الإشفاق إشفاق على الوقت، وإشفاق على القلب أن يزاحمه عارض. ما هي العوارض التي تزاحم القلب؟ قال: عارض الفترة أو الشهوة أو الشبهة. يا سلام. فترة فتور. ما هو الفتور؟ قال ابن منظور: فترة يفتر فتورا، أي سكن بعد شدة ولان بعد حدة. ده الفتور، سكن
بعد حدة، ولان بعد شدة، هو كده سكن بعد حدة، فتر ولان بعد شدة. الفتور إما أن يكون في طاعة، وإما أن يكون في معصية. يعني قد يكون الفتور في الطاعة، وقد يودي الفتور لصاحبه إلى المعصية. بمعنى قد يفتر المسلم عن قيام الليل ليلة، أو ربما يمكث أسبوعا لا يقيم الليل مع أنه كان مواظبا على قيام الليل. يفتر أخ من إخواننا عن المواظبة على مجالس العلم مع أن مجالس العلم كانت روحه التي بها يعيش. أو قد يفتر عن الصيام مع أنه كان من المواظبين على صيام النوافل والتطوع. أو يفتر عن الدعوة إلى الله مع أن الدعوة إلى الله كانت روحه التي بها يعيش، إلى آخره. هذا فتور. إن كان الفتور في الطاعة بمعنى أنه لم ينحدر إلى معصية، فهذا الفتور يعتري النفس البشرية حتما من آن لآخر، فإن النفس قد جبلت على ذلك. النفس جموح، قد تجمح أحيانا، لكن إن كان الفتور كما ذكرت في فلك الطاعة فهذا أمر جبلي طبيعي. هذا الفتور يدفعك بعد ذلك إلى مباشرة العمل بشدة، وإلى معاودة العمل بجد ورجولة. وكلكم يذكر حديث حنظلة رواه مسلم: يا رسول الله، يا أبا بكر، إنا نكون عند رسول الله نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله فيذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا نراهما رأي عين.
يا خبر أبيض،
رأي عين، يقين مشاهدة. انتقل الصحابة من يقين الخبر ويقين الدلالة إلى يقين المشاهدة، وسأفرد محاضرة كاملة عن اليقين إن شاء الله تعالى في المنازل. يقول حنظلة: إذا عدنا إلى بيوتنا عاففنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. منفع عند النبي المجلسين بين ذكرنا نبكي واللحة تخضل من البكاء وخشوع وخضوع ورقة، لكن بمجرد ما نروح للبيت الإنسان ينشغل بالمرأة ويلعب الولد ويروح للتجارة، الضيعات عن التجارة، يطلع يفتح المحل برضو ثاني وثلاث بيضحك وبيهزر وبيعامل التجار. إذا فأبو بكر قال له: الله، والله إني لا أجد مثل هذا. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نافق حنظلة يا رسول الله. قال: وما ذا؟ قال: نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار حتى كأن نراهما رأي عين، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، ساعة وساعة، بس مش ساعة قلبك وساعة ربك، لا، ده بنص الحديث، ساعة لعب زوجتك ولعب أولادك وانشغل ببيعاتك، ببيعاتك يعني بالتجارة، افتح المحل وادخل المكتب وروح الغيط، مفيش حرج. ساعة للدنيا في غير معصية، وساعة للآخرة، تعال بقى للشيخ واسمع عن الله وعن رسوله وابكي واخشع واخضع. وأول ما تروح هتبقى صورة تانية خالص مع الزوجة مع الأولاد، والصبح هتبقى في المحل رجل صادق أمين، وفي المصنع رجل قوي وبتشتغل، وفتحت الجهاد اللهم ارفع علمه ترى بطلا جريئا رجلا جوادا. مفيش تعارض بين الشخصيات يا إخوانا، إنما هي صفات لمؤمن يعرف ربه ويعرف دينه. بين هذا الله ترى الخاشع الخاضع الأواب، بين أولاده ترى الرحيم الودودة، بين إخوانه ترى المتواضعة، في عمله ترى الصادق الأمين، في ساحة الجهاد ترى البطل. كلها صفات لمؤمن عرف ربه وفهم دينه، لا تعارض بينها. فالنبي يقول: ساعة وساعة. ثم يقول: والذي نفسي بيده، لو تدومون على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات. يعني خلاص ترتقي الدرجة بقى، يعني درجة ملائكية، خلاص خاشع خاضع أواب لا تنفلت. ذلك يحدثني أخ فاضل جدا جدا من يعني من أصحاب الفضل علي بعد الله عز وجل، يقول: يعني أخشى من لحظات أزل فيها، مع أنه رجل من أهل الفضل، يقول: تنتابني لحظات ضعف وأنا خايف جدا من هذه اللحظات. قلت: يا أخي سبحان الله، سبحان الله، يأبى الله إلا أن يكون الرب ربا والعبد عبدا. مستحيل تتخلص من هذه الهفوات. أمال تبقى العبودية إزاي؟ لازم تبقى عبد. لابد أن يكون الرب ربا والعبد عبدا. واسمع دي: وسبحان من أذل المواهب بالنواقص، وسبحان من أذل المواهب بالنواقص. كل واحد فينا له منقصة وعيب هو عارف. أنا عارف عيوب كويس جدا. أي والله، وحضرتك عارفها. كل واحد فينا له عيب كده. ربنا سبحانه وتعالى يعريه بهذا العيب أمام نفسه عشان ما يشمخش بأنفه. تشمخ تروح فين؟ يبقى دايما تنظر إلى عيبك. وزي ما قلت قبل كده، ابن القيم بيقول: العبد سائر إلى الله بين مطالعة المنة ومطالعة عيب النفس. تنظر إلى منن الله عليك وتنظر إلى عيب نفسك فتخضع وتذل إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى إشراف على القلب أن يزاحمه عارض من فتور أو شهوة. شهوات كثيرة، شهوات كثيرة، وأخطر الشهوات النساء. اللهم اذكر نساءنا وبناتنا يا رب العالمين. أخطر فتنة من فتن الشهوات على الرجال النساء، كما في الصحيحين من حديث أسامة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. بعد الشهوات كثيرة بقى: شهوة الجاه، وشهوة المال، وشهوة الحرص، وشهوة الطمع، وشهوة المنصب، وشهوة الأولاد. شهوات كثيرة، هذا عارض يزاحم القلب أيضا. ثم الشبهة. وأنا لا أعرف زمانا، كما ذكرت مرارا وتكرارا، لا أعرف زمانا قد انتشرت فيه الشبهات كزمان الإنترنت. صار الآن كل أحد يقول ما يريد، وشبهات منتهى الخطورة تخرج علينا مجرمة حقيرة، حقيرة لتقول بالحرف، لأنها في طريقها إلى الغناء، في طريق الشهرة، عانت ما كان يعانيه النبي من الوحي في أول أمر الدعوة. هل تتصور هذا؟ وقلت: والله العظيم أتحدى هذه المجرمة أن تقول بأنها عانت ما يعانيه رئيس الوزراء. أتحداها أن تقول ذلك. فصرنا الآن نعيش زمن الشبهات بكل ما تحمله الكلمة من معاني. شبهات خطيرة. لم تعد الشبهات مقصورة على الفرعيات والجزئيات، بل على الثوابت والكليات. صارت الشبهات ترمي سهامها المسمومة الخبيثة على رب العزة، على القرآن، على نبينا صلى الله عليه وسلم، على الإسلام، على الصحابة، على الصحابيات. فصارت الشبهات الآن على الأصول والكليات والثوابت، لا على الفرعيات والجزئيات. فأوصف الإشفاق أن تحفظ قلبك من هذه العوارض، وقد فصلت في كيفية الحفظ للقلب من هذه العوارض. أسأل الله أن يحفظنا بمنه وكرمه. ونهاية الإشفاق مرتبة الثالثة بقى: إشفاق يصون سعي العبد السالك من العجب. مش هتوصل للدرجة دي إلا بعد ما تحفظ نفسك وتحفظ عملك وتحفظ قلبك وتحفظ وقتك. تأتي لهذه المرحلة أن تصون سعيك من العجب. ليه؟ لأن العجب يحبط الأعمال كما يحبط الأعمال الرياء. تماما. وأنت تعجب بنفسك، هذه أول مراحل الهلاك. قل: يا سلام، فيش بقى زي كده، فيش بعد كده. مصلي الخمس صلوات النهارده الجماعه، وفيه غيري ما بركعهاش، ومراتي منتقده، ومرات اخويا متبرجه، وبنت اللي بتروح الجامعه لابسه الخمار، وبنت جاري لابسه الاسترتش، وهكذا. فتصل الى حد العجب بالنفس والعمل، وهذه بداية الهلاك والعطب. الفرح بالطاعة يختلف عن العجب تماما. إن وفقك الله عز وجل إلى طاعة وفرح فهذه من فضل الله تبارك وتعالى، هي الأخرى عليك أما العجب معناه أن تدل بالعمل وأن تمتن بالعمل، هذا هو العجب. تقول أنا عمل وسويت زي العبد العابد اللي كان بيقول لرب العزة وأنا غفلت عن الطاعة عشان ما تدخلنيش الجنة، وزي ما معظمنا بيقول إذا ما دخلناش الجنة يدخلها مين؟ مطرف. لازم احنا بتوع الجنة واحنا أهل الجنة واحنا حبايب النبي واللي يحب النبي ذوق، وما فيش عمل. أما تعرض هذا الكلام على حال السلف ترى الفارق بين الطاعة وبين الامتنان بالطاعة. فالعجب امتنان بالعمل، امتنان بالطاعة. قال ابن القيم: العجب يفسد العمل كما يفسده الرياء، فالعبد السالك إلى الله يشفق على سعيه من هذا المفسد شفقة تصونه عن الوقوع فيه. هكذا أيها الأحبة، أكون بذلك قد جليت منزلة الإشفاق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإشفاق وأن ينزلنا منزله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.